الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فنواصل ما كنا في بدأنا من قراءة كتاب المختصر للخرقي رحمه الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. قال الإمام الخرقي رحمنا الله وإياه وشيخنا والحاضرين: كتاب الكفارات. قال: وإذا وجبت عليه بالحنث كفارة يمين فهو مخير، إن شاء أطعم 10 مساكين مسلمين أحرارا، كبارا كانوا أو صغارا، إذا أكلوا الطعام لكل مسكين مد من حنطة أو دقيق أو رطلان خبزا أو مدان شعيرا أو تمرا، ولو أعطاهم مكان الطعام أضعاف قيمته ورقا لم يجزه، ويعطي من أقاربه من يجوز أن يعطيه من زكاة ماله، ومن لم يجد إلا مسكينا واحدا ردد عليه في كل يوم تتمة 10 أيام، وإن شاء كسى 10 مساكين، للرجل ثوب يجزئه أن يصلي فيه، والمرأة للرجل ثوب يجزئه أن يصلي فيه، وللمرأة درع وخمار، وإن شاء اعتق رقبة مؤمنة قد صلت وصامت، لأن الإيمان قول وعمل، وتكون سليمة ليس فيها نقص يضر بالعمل، ولو اشتراها بشرط العتق واعتقها بالكفارة عتقت ولم تجزه عن الكفارة. وكذلك لو اشترى بعض من يعتق عليه إذا ملكه ينوي بشرائه الكفارة عتق ولم يجزه عن الكفارة. ولا يجزئ في الكفارة أم ولد ولا مكاتب قد أدى من كتابته شيئا، ويجزئه المدبر والخصي وولد الزنا، فإن لم يجد من هذه الثلاثة واحدة صام 3 أيام متتابعة. ولو كان الحانث عبدا لم يكفر بغير الصوم، ولو حنث وهو عبد فلم يصم حتى عتق فعليه الصوم، لا يجزئه غيره، ويكفر بالصوم من لم يفضل عن قوته وقوت عياله يومه وليلته مقدار ما يكفر به. ومن له دار لا غنى له عن سكناها، ودابة يحتاج إلى ركوبها، وخادم يحتاج إلى خدمته، أجزأه الصيام في الكفارة، ويجزئه إن أطعم 5 مساكين وكسى 5، وإن أعتق نصفي عبدين أو نصفي أمتين أو نصفي عبد وأمة أجزأ عنه، وإن أعتق نصف عبد وأطعم 5 أو كساهم لم يجزه. ومن دخل في الصوم ثم أيسر لم يكن عليه الخروج من الصوم إلا العتق أو الإطعام إلا أن يشاء. باب جامع الأيمان. قال: ويرجع في الأيمان إلى النية، فإن لم ينو شيئا رجع إلى سبب اليمين وما هيجها، ولو حلف ألا يسكن دارا هو ساكنها خرج من وقته، فإن تخلف عن الخروج حنث، ولو حلف ألا يدخل دارا فحمل فأدخلها ولم يمكنه الامتناع لم يحنث، ولو حلف ألا يدخل دارا فأدخل يده أو رجله أو رأسه أو شيئا منه حنث، ولو حلف أن يدخل لم يبر حتى يدخل بجميعه، ولو حلف ألا يلبس ثوبا وهو لابسه نزعه من وقته فإن لم يفعل حنث، ولو حلف ألا يأكل طعاما اشتراه زيد فأكل طعاما اشتراه زيد وبكر حنث، إلا أن يكون أراد ألا ينفرد أحدهما بالشراء، ولو حلف ألا يكلمهما أو لا يزورهما فكلم أو زار أحدهما حنث، إلا أن يكون أراد ألا يجتمع فعله بهما، ولو حلف ألا يلبس ثوبا فاشترى به أو بثمنه ثوبا فلبسه حنث إذا كان ممن امتن عليه بذلك الثوب، وكذلك إن انتفع بثمنه. وإذا حلف ألا يأوي مع زوجته في دار فأوى معها في غيرها حنث، إذا كان أراد بيمينه جفاء زوجته ولم يكن للدار سبب يهيج يمينه، ولو حلف أن يضرب غلامه في غد فمات الحالف من يومه فلا حنث عليه، فإن مات العبد حنث. ومن حلف أن لا يكلمه حينا تكلمه قبل 6 أشهر حنث. وإذا حلف أن يعطيه حقه في وقت فقضاه قبله لم يحنث إذا كان أراد بيمينه ألا يجاوز ذلك الوقت. ولو حلف ألا يشرب ماء هذا الإناء فشرب بعضه حنث إلا أن يكون أراد ألا يشربه كله. ولو قال والله لا فارقتك حتى أستوفي حقي منك فهرب منه لم يحنث. ولو قال لا افترقنا فهرب منه حنث. ولو حلف على زوجته ألا تخرج إلا بإذنه فذلك على كل مرة إلا أن يكون نوى مرة واحدة. ولو حلف ألا يأكل هذا الرطب فأكله تمرا حنث، وكذلك كل ما تولد من ذلك الرطب. وإذا حلف ألا يأكل تمرا فأكل رطبا لم يحنث. وإذا حلف ألا يأكل لحما فأكل الشحم أو المخ أو الدماغ لم يحنث إلا أن يكون أراد اجتناب الدسم فيحنث بأكل الشحم. فإن حلف ألا يأكل الشحم فأكل اللحم حنث لأن اللحم لا يخلو من الشحم. وإذا حلف ألا يأكل لحما ولم يرد لحما بعينه فأكل من لحم الأنعام أو الطائر أو السمك حنث. وإذا حلف ألا يأكل سويقا فشربه أو لا يشربه فأكله حنث إلا أن يكون له نية. وإذا حلف بالطلاق ألا يأكل تمرة فوقعت في تمر فإن أكل منه واحدة منع من وطء زوجته حتى يعلم أنها ليست التي وقعت اليمين عليها، ولا يتحقق حنثه حتى يأكل التمر كله. ولو حلف أن يضربه 10 أسواط فجمعها فضربه بها ضربة واحدة لم يبر. ولو حلف أن لا يكلمه فكتب إليه أو أرسل إليه رسولا حنث إلا أن يكون أراد أن لا يشافها.
ذكر المؤلف هنا ما يتعلق بأحكام الكفارات. المراد بكلام المؤلف هنا كفارة اليمين، وسميت الكفارة بهذا الاسم لأنه يرجى بها محو اسم الفعل أو محو آثاره. وقد اختلف الفقهاء في الكفارات هل هي عبادات مستقلة أو عقوبات، والأظهر أنها عبادات مستقلة تابعة ونتيجة لفعل سابق للمكلف. قال الله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، أو فكفارة إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. قال وإذا وجبت عليه بالحنث كفارة فهو مخير. المراد عندنا 3 أمور، أولها اليمين وهي العلة في إيجاب الكفارة، وثانيها الحنث وهو شرط إيجاب الكفارة، وثالثها اليمين إذا كان معها يمين. إذا حلف على فعل فلم يفعل موجب حلفه فعليه كفارة اليمين. كفارة اليمين يخير فيها الإنسان بين 3 أمور: إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. الإطعام يدخل فيه إطعام الكبار والبالغين، لكن هل يدخل فيه إطعام الصغار أو لا؟ هل يدخل فيه إطعام غير البالغين؟ هذا موطن خلاف بين الفقهاء منشأه من أمرين. الأمر الأول لفظة المساكين، هل تصدق على غير البالغين؟ الظاهر أنها تصدق عليه. والأمر الثاني أن الخطاب بالكفارات هل هو من خطاب الوضع فلا يخاطب به غير العاقل والبالغ، أو أنه من خطاب الوضع قد يتعلق بأفعال الجميع. والظاهر أن إيجاب الكفارة خطاب تكليف، لأنه إيجاب. الصغير الذي لم يأكل الطعام لا يجزي إطعامه في كفارة اليمين، لأنه لا يأكل الطعام فهو لم يطعم به، وإن تناوله لكن طعامه الذي يتغذى به هو حليب. ما مقدار الإطعام؟ نعم، هل الكفارة من خطاب التكليف فلا تشمل إلا الكبار، أو هي من خطاب الوضع، أو هي من خطاب الوضع فتشمل الصغار؟ فنقول شمولها للصغار وإن كانت من خطاب التكليف لكنهم لا يخاطبون بها هم حال صغرهم، وإنما يخاطبون بها بعد بلوغهم. إذن الكلام في إطعامهم، في إطعام المساكين، هل يدخل فيه الكبار والصغار أو يستقل به الكبار دون الصغار؟ والظاهر أن إعطاء الفقير والمسكين من الكفارة هذا من خطاب الوضع وليس من خطاب التكليف. خطاب التكليف إنما يتعلق بالدافع. بعد ذلك ننتقل إلى مقدار ما يتم الإطعام به. اختلف الفقهاء في ذلك على ثلاثة أقوال مشهورة. أحدها يقول لا بد من إطعام الصاع لكل مسكين صاع، والثاني أنه يكون لكل مسكين نصف صاع مدان، والثالث أنه الإطعام مد من أي صنف، والرابع هو مذهب أحمد أنه إن كان من القمح وما اشتق منه فإنه يكفي فيه المد الواحد، وأما ما عدا من الأطعمة فلا بد فيه من مدين نصف صاع. وهناك استدلالات كثيرة في هذا الباب، والأظهر قول من يقول إن الواجب نصف صاع، ولا بد أن يلاحظ أن من يدفع إليه لا بد أن يكون من أهلها. طيب، إذن ما منشأ الخلاف في مقدار المطعم لكفارة اليمين؟ هو اختلاف الروايات الواردة في الباب. والظاهر أن من جعل مد القمح بمثابة نصف الصاع من غيره يقول بذلك اتباعا لمعاوية رضي الله عنه، فقد كان يحكم بهذا. ننتقل إلى مسألة أخرى، وهي هل يجزي إخراج القيمة؟ فنقول إخراج القيمة على نوعين، إما إخراج القيمة للوكيل والوكيل يشتري الطعام ثم يقوم بتوزيعه فهذا جائز ولا حرج فيه، لأنه في الحقيقة إنما يخرج الطعام. أما إعطاء المسكين القيمة فهذا هل يجزئ أو لا يجزئ؟ ظاهر الآية أنه لا يجزئ بقوله تعالى فإطعام عشرة مساكين، ظاهرها أنه لا يجزئ. وقوله وريقا أي فضة، هل يجوز إعطاء القرابة من الكفارة؟ نقول من لزمت نفقته لم يجوز إعطاؤه من الكفارة. مثال ذلك لا يصح للوالد أن يعطي كفارة يمينه لأولاده لأنه يلزمه أن ينفق عليهم. هل يجوز للأخ أن يعطي كفارته لأخيه؟ نقول ننظر، إن كان المعطي سيرث المعطى فإنه لا يصح إعطاؤه من الكفارة. هل لا بد من العدد؟ قول فيطعام عشرة مساكين ظاهر أنه لا بد من العدد لأن الأصل في العدد أنه نص لا يقبل التأويل ولا الاحتمال. وهذا هو مذهب الجمهور، واختار طائفة أنه يجزي إعطاؤها لشخص واحد وهو مذهب الإمام أبي حنيفة. هناك قول ثالث يقول إذا لم يجد مساكين جاز تكرارها للمسكين الواحد. الخصلة الثانية من خصال كفارة اليمين الكسوة، فيقوم الحالف الحانث في يمينه بإعطاء كسوة لمسكين. والكسوة ثوب مجزئ في الصلاة، وإن كان المستحب أن يعطى ثوبا وافيا ساترا لجميع البدن، والمرأة تعطى درع وخمار، الدرع للبدن والخمار للرأس. كلمة خمار تلاحظون أنها غطاء الرأس، ما تسمية غطاء الوجه خمار فهذا خلاف المعهود. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار لتغطية للرأس. الخصلة الثالثة اعتاق الرقبة بقوله إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. وقيدنا الرقبة بأنها مؤمنة لأنه قد ورد تقييدها بالإيمان في مواطن كما في كفارة القتل. كفارة القتل منشأ الخلاف هنا هل يحمل المطلق على المقيد مع اتحاد الحكم واختلاف السبب؟ من الحكم واحد وجوب تحرير رقبة والسبب مختلف، سبب مختلف، فهنا يمين وهناك قتل. والأظهر أنه لا بد أن تكون مؤمنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل الإماء قبل عتقهن عن إسلامهن. ويشترط في الرقبة المؤمنة أن تكون قد صلت وصامت، الصغير الذي لا يلتزم بالشعائر الشرعية فإنه لا يصح أن يعتق في كفارة اليمين. قال لي أن الإيمان قول وعمل، قال رقبة مؤمنة، هذا الإيمان ما المراد به؟ قول وعمل. ويشترط في الرقبة أن تكون سليمة ليس فيها عيب ولا نقص يضر بالعمل، ولا بد أن يكون قد امتلكها على أنها للاستمرار إذا كان هناك رجل فاشترى من فاشترى قريبه وجد قريبا له مملوكا يباع في السوق، فإنه حينئذ يلزمه شراؤه إذا اشتراه ويلزمه عتقه. ولو كان هذا الحانث قد اشترط، قال سأشتريك يا فلان واجعلك مملوكا عندي حتى ليعتقك بدل العمل الفلاني، إذن المملوك إذا اشتراه من يعتق عليه فإنه لا يصح احتسابه من كفارة اليمين، ويلزم تحرير رقبة. بعض المماليك لا يجزئون، منهم أم الولد، المراد بأم الولد مملوكة وطئها سيدها فحملت منه، فهذه إذا ولدت أصبحت أم ولد، لا تباع ولا تشترى، وتعتق بموت سيدها، تعتق بموت سيدها. إذن أم الولد لا تجزي، لماذا؟ لأن لها علقة بالحرية قبل ذلك. قال ولا مكاتب، المكاتب هو الذي عاقد سيده الآن يدفع له نجوما يعتق بعدها، والمكاتب لا يصح إعتاقه في رقبة اليمين. لماذا؟ لأنه قد سبق أن عتق منه جزء منه، فبالتالي لا يجزئ في الكفارة، لأن يعني اشترط في الرقبة المجزئة في الكفارة أن يكون الاعتاق لجميع الرقبة. قال ولا يجزئ في الكفارة أم ولد، ولا مكاتب قد أدى من كتابته شيئا، ويجزئه المدبر. مراد بالمدبر من قال السيد فيه أنت حر بموتي، هذا يسمى مدبر. والمدبر يجوز بيعه، وله أحكام المماليك، ويجوز إلغاء وصيته. فمن ثم يجزئ بكفارة اليمين. وهكذا الخصي ووالد الزنا فإنه لا يجزئ. قال فإن لم يجد من هذه الثلاثة، أي الثلاثة؟ الإطعام والكسوة والإعتاق. فإن لم يجد من هذه الثلاثة واحدا صام ثلاثة أيام متتابعات، بقوله فإن لم تجدوا ما فإن لم فمن لم يستطع فيتقال فيطعموا 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم وكسوتهم وتحرير الرقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم. ورد في بعض القراءات 3 أيام متتابعة، هل يشترط التتابع أو لا؟ موطن خلاف بين الفقهاء، فقال طائفة يجب التتابع وقال آخر لا يجب. من أين نشأ الخلاف؟ هو الاختلاف في حجية القراءة الشاذة. فإذا روى صحابي شيئا من آيات القرآن يخالف به رواية الجماعات، فهذه المخالفة تسمى إيش؟ إذن القراءة الشاذة ما رواها صحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم قد خالف بها قراءة الجماعة. الجمهور على أن القراءة الشاذة حجة يعمل بها، لا على أنها من القرآن، وإنما هي تفسير سمعه الصحابي من النبي صلى الله عليه وسلم فظنه قرآنا فأدخله في ضمن القراءة. القراءة الشاذة الصواب أنها حجة، وهذه القراءة ثلاثة أيام متتابعات أيضا وردت في إسناد صحيح جيد عن جماعة من الصحابة، بالتالي فإن الأظهر وجوب التتابع في الصيام. قال إذا كان الحانث عبدا، أي أن العبد حلف بيمين فحنث في يمينه، فحينئذ لا يصح له الإطعام، لا يصح له التكفير بالإطعام ولا الكسوة ولا اعتاق الرقبة. لماذا؟ لأنه لا يملك شيئا، بالتالي لا يصح له أن يفعل العبادات المالية، فلا يبقى له إلا الصوم. قال ولو حنث وهو عبد فلم يصم حتى عتق فعليه الصوم لا يجزئه غيره. تقدم معنا أن المملوك يكفر عن يمينه بالصوم. هنا عبد مملوك حلف وهو مملوك، ثم حنث وهو مملوك، ثم اعتق وجاء عنده مال، قال أنا أريد أن أطعم 6 مساكين فيكفيني. قل له لا يكفي، لا بد من الإطعام، يعني إطعام المساكين قد استقر في ذمتك. فحينئذ لم يصح لك الانتقال من الصوم إلى الإطعام أو الكسوة. مثل المملوك من لم يكن عنده مال، أو كان عنده مال قليل لكنه لا يكفي لحوائجه الأصلية، حينئذ مثل هذا ينتقل إلى إيش؟ الصوم. إذن لا يلزم بيع الحوائج الأصلية من أجل الإطعام إذا وجب على الإنسان كفارة يمين وليس لديه إلا حوائجه الأصلية، سيارة من الحوائج الأصلية، سكنه من الحوائج الأصلية، ثيابه من الحوائج الأصلية، فإذا لم يجد إلا الحوائج الأصلية لم يجب عليه أن يبيعها من أجل الانتقال من الصوم إلى الإطعام والحنث. كذلك من كان فاقدا لقوت أو قوت أولاده فإنه يصوم. ومثله أيضا الدار والدابة، هذه من الأمور الأصلية، ومن ثم لا يجوز أخذ هذه الأمور. لو قدر أن الحانث يتمكن من إطعام نصف العدد دون جميعه فنقول عندك كيسان، عندك هو الآن لا يقدر على إطعام الجميع ولا على كسوة الجميع، فعندك مجموعتان إحداهما يقوم بإطعامها والأخرى يقوم بكسوتها، لو كان عنده مملوكان فأعتق نصف هذا ونصف هذا هل يجزئ؟ قال الفقيه يجزئ مع الكراهة. لو قدر أنه كان عاجزا عن إطعام 10 فهل يصح أن يعتق نصف رقبة ويطعم هذا العدد بحيث يدخل 2 معا في الكفارة لإطعام الذبح فدية. والصواب أنه قال المؤلف يجزئ عنه هذا. قال ومن دخل في الصوم ثم أيسر صام يومين في الليل مات أبوه فورث مالا كثيرا، هل يجب عليه أن يعود إلى الإطعام؟ كان عاجزا عن الإطعام فيما سبق. نقول ما دام شرع في عبادة الصيام فإنه يتمها إلا أن يشاء ذلك. ثم ذكر المؤلف ما يتعلق بتفسير الأيمان، كيف نفسر الأيمان؟ قال ننظر إلى أمور. الأول النية، فإن كان عند المتكلم نية عمل بها، الثاني سبب اليمين ينظر إلى ما الذي حرك هذه اليمين، فبالتالي يرجع إليه، الثالث أعراف الناس وقت اليمين، فإن المتكلم يتكلم بلسان أهل زمانه، الرابع لسان الشرع، فإن الشرع يفسر بعضه بعضا. إذن كم أولها؟ إذن عندنا أربع طرق لتفسير اللفظ، أولها النية، الثاني سبب اليمين، الثالث الإعراف، الرابع تفسير الشرع، الخامس لغة العرب، لغة العرب. ننتقل إلى عدد من المسائل. إذا حلف على ترك فعل هو يفعله في الحال، فنقول يكتفي إذا لو حلف ألا يقود هذه السيارة هو يقودها، ونترك في الحال. لو حلف ألا يسكن دارا هو ساكنها أمرنا بالخروج من وقت. ننتقل إلى فاعل أو الحانث بالإكراه، مثلا إيش حانث بالإكراه، قال والله لا أدخل دار خالد، فجاء اثنان كبيران طويلان عريضان فحملاه وألقياه في بيت فلان الذي حلف أن لا يدخله، فهنا مكره، هل يحنث بهذا؟ نقول لا يحنث بهذا. لماذا؟ لأنه لم يدخله باختياره وإرادته، والعبد إنما يؤاخذ بما يكون بإرادته. المسألة الثانية، ما لو فعل نسيانا؟ فهل يحنث بذلك أو لا؟ الجمهور قالوا يحنث، قول الثاني بأنه لا يحنث في هذا. المسألة التي بعدها، لو حلف على الكل ففعل البعض، فهل يحنث؟ مثال ذلك، قال والله لا أدخل دار فلان، فنسي أو فأدخل يده أو رجله فقط، فهل نعتبره حانثا بهذا؟ قال الشارح نعم نعتبره حانثا بهذا، وقال آخرون لا يحنث، يعني لا زال المتكلم يخرج يده من المسجد قد وقع ذلك في الحوادث. متى يكون الإنسان بارا بيمينه؟ إذا فعل جميع ما حلف على نفسه بسببه. هل يمين الأصيل تشمل الوكيل؟ هل يمين الوكيل تقوم مقام يمين الأصيل؟ نمثل لهذا بمثال. حلف رجل ألا يدخل أو ألا يقلع شجرة، فجاء وكيله فقطع تلك الشجرة، فحينئذ هل يعد حانثا ونقول فعل الوكيل يقوم مقام الأصيل؟ الوكيل يقوم مقام الأصيل، أو نقول لا يحنث بهذا لأنه من فعل غيره؟ نقول الأظهر أن فعل الوكيل من فعل الغير. أيضا من المسائل، هل يحنث الإنسان بالفعل المشترك؟ أو قال والله لا ألبس من نسكي لبنى، وجد ثوب نسجته لبنى وزينب فلبس، هل يعد حانثا؟ نقول نعم يحنث بها. إذا حلف على ترك شيء فله أخذ ثمنه أو له أخذ عوض عنه من جنسه؟ يقول الصواب أنه يأخذ ثمنه. حلف ألا ينام مع زوجته في فراشه في داره، فنام معها في الغرفة الثانية، يكون حانثا أو لا؟ يقول نعم يحنث. لماذا؟ لأنه أراد عقوبة زوجته، ولا فرق في المكان، المكان ليس مرادا بذلك، إلا إذا أراد المكان فإنه حينئذ يحنث. قال من حلف أن لا يكلمه حينا فكلمه قبل 6 أشهر حنيثا. هذه المسألة متعلقة بالأجل في اليمين وفعل المحلوف عليه قبل مضي الأجل. أما إذا كان بعد مضي الأجل فلا يحنث بها. قال ولو حلف على زوجته ألا تخرج إلا بإذنه، فلا يكفي إذن واحد، لابد عند كل مرة أن يأذن، إلا أن يأذن إذنا عاما. لو حلف لا يأكل هذا الرطب فأكله بعد أن أصبح تمرا، حينئذ قد أكل عين تلك السلعة فنعده حانثا. التمر والرطب بمثابة شيء واحد. فإذا حلف على ترك أحدهما حنث. قال إذا حلف لا يأكل تمرا فأكل رطبا لم يحنث بهذا. لماذا؟ لأن التمر والرطب يختلفان في حقيقتيهما. لو حلف أن لا يأكل لحما فأكل شحما. هنا الشحم قد يطلق عليه اسم اللحم لكن تبعا. فحينئذ إذا أكل حنث. لو حلف أن يلازم غريمه فهرب الغريم لم يحنث بهذا، لأنه خارج عن إرادته فهو بمثابة المكره. فالمقصود أن النية لها مقصد في تفسير لفظ اليمين. إذا حلف أن لا يأكل لحما فهذا يشمل ماذا؟ الشاد. طيب الدجاج، لحم الدجاج يسمى لحم عند الإطلاق. لحم الحمام، لحم الأرنب. إذن يرجع في هذا أولا إلى النية، ثم إلى السبب، ثم إلى العرف، ثم يرجع إلى الشرع، ثم يرجع إلى اللغة على حسب ما تقدم. ننتقل إلى مسألة اشتباه المحلوف عليه بغيره. قال والله لا أتزوج من فلانة. فلانة التي دخلت في قرية واختلطت بها ولا عاد يعرف اسمها. هل يحل لهذا الرجل الحالف أن يتزوج من هذه القرية بدون يمين؟ وهل إذا تزوج يعد حانثا تجب عليه الكفارة؟ قال وإذا حلف بالطلاق أن لا يأكل تمرة فوقعت في تمر فحينئذ يجتنب جميع التمر. يعني يحتمل أن تكون كل تمرة هي التمرة الصافية. قال إذا حلف بالطلاق لو حلف أن يضربه 10 أسواط فجمع الأسواط العشرة ووضعها في لفة واحدة فضربه بها ضربة واحدة. حينئذ نقول بر في يمينه ولم يحنث، ولا نقول يحنث وليحنث يعني لم يضربه 10 أصوات وإنما ضربه بصوت واحد. قال ولو حلف أن لا يكلمه ماذا يدخل في الكلام؟ نرجع إلى النية. فإن لم يكن هناك نية سبب اليمين جهة الرسالة، من سنقول الرسالة تدخل فيه. الثالث في مسألة الأصوات قلنا لو حلف أن يضربه 10 أصوات فجمعها ووضعها في لفة واحدة فضربه. نقول هنا إن كان نية عمل بها، إذا لم يكن هناك نية نرجع إلى العرف. العرف لا يسمي ضرب 10 أصوات ضرب صوت واحد، لا يسمي جمع الأصوات أي ضربة واحد 10 ضربات
حديث ضعيف تستدل بحادثة أيوب.
هناك ضربه بالعتال،
فمثل هذا يقول ايش؟ لا نعممه الا بدليل. لو جاءنا انسان وضرب من عليه حد، ضربه بعشرة بمئة صوت مجموعة، اعتبر ذمته من حينئذ سيكون أقل في العدد وسيكون أضعف في الضرب. قال لو حلف أن لا يكلمه فكتب إليه أو أرسل إليه رسولا حنيفا. لماذا؟ لأن الكتاب والرسالة تدخل في الكلام. قال إلا أن يكون أراد أن لا يشافهه، حينئذ لا يحلف. هذا ملخص في هذا الباب، هذا فقرته باب عظيم في مسائل كثيرة عديدة. وينبغي أن يعلم أن تكفير اليمين التي فيها معصية أو كراهة أولى من فعل تلك اليمين. قال والله لا أزور أخي، وهذه قطيعة رحم، حينئذ كفر عن يمينك أولا ثم زره، وهذا أولى من استمرارك في الاستجابة لهذه اليمين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم والله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يمين. إيش؟ تقدم معنا في المحاضرة الماضية أو الدرس الماضي أنهما سواء، لا بد أن يكون بعد اليمين ولا مانع من تقديمها قبل الحنث أو بعده. على العرف السائد قد توجد أمثلة أخرى. في الآية فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير الرقبة، هذه بالتخيير. فمن لم يريد فصيام ثلاثة أيام، هذا بالترتيب. نعم. نقول لو حلف على أمر سابق يظنه كذلك فلا يلحقه الحرج، ورد عن بعض الصحابة. أولا الحلف بالطلاق حرام بحديث من كان حالفا فليحلف بالله وليصمت. هل يقع الطلاق به؟ هذا موطن خلاف في تعليق الطلاق. تعليق الطلاق قد يكون بأمر مستقبل وقد يكون لأمر ماضي. تعليق الطلاق الأمر الماضي يقع به الطلاق على الصحيح، وأما تعليقه على أمر مستقبل هذا موطن خلاف، والأظهر أنه لا يقع به الطلاق. الضرب في قصة أيوب ليمينه، والضرب عندنا في مسألة قبل قليل لأي شيء، الترتيب. هنا حلف أن يضرب 10 أصوات، هذا مسألة عامة، فقال إذا لم يفعله فإنه يعد حانثا. لو أخذ أصواتا فجمعها ولا يجزي هذا، لأن الله نص على، أو لأنه لو جاز ذلك لجاز فعله في الحدود فيذهب مقصود الشارع. هل الناس يدخل ولا ما يدخل؟ أول شيء نبدي منشأ خلاف، لما جبنا همس قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان، وفي لفظ إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان، لكننا نقول الأمة عندها خطأ ونسيان، فدل ذلك على أن المراد رفع المؤاخذة. إذا احتجنا إلى تقدير، احتجنا إلى تقدير، قال المحتاج إلى تقدير، هل نحكم بالتعميم في جميع الأفعال أو نقصره على فعل واحد؟ موضع خلاف، الجمهور يقول نقصره على فعل واحد، الطائفة تقول نعم حكمه، وبالتالي جميع الأفعال تدخل في هذا التقدير، فكأنه قال رفع المؤاخذة، رفع الإثم، رفع الكفارة. هذا في الأمور الماضية فيما يجزم به الإنسان، قال شفت فلان، قال شايفه قبل ساعة، قال ما هم معقول، شايفه متأكد منه. نعم يجوز ايش؟ نقول ليس بجائز بئسا به، الصواب انه يقع يمينا ولا يقع طلاقا. اعلن انا نعم لذلك اعتبر اعتبرناه يمينا. إذا حلف هنا حلف بغير الله، تأكيد كلامه بالطلاق ليس بالله، حلف بالله هذا جائز، يعني تأكيد من كان حالفا بالله، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، هذا حلف وأكد كلامه بغير الله. إذا أكد كلامه وعظمه بواسطة الطلاق فلكلامه شبه في اليمين. شلون يعني؟ هل الفقير يسقط عنه الإطعام؟ الباقون عليهم شيء واحد كما تقدم معنا أقوال أهل العلم، والصواب والأظهر من أقوالهم من الواجب نصف صاع من القمح ومن غيره، ولا فرق في ذلك بين الغني والفقير. مرات الغني يريد الأجر فيخرج مع الطعام شيئا آخر، أخرج رز، أخرج مع طماطم، أخرج مع بعض السلع التي يحتاج إليها الفقراء. نقف على لعلها آخر سؤال. عليه كفارة يمين. كنت في الحال الأول تستطيع الإطعام حال تلفظ باليمين، عند الحنث أصبحت لا تستطيع الإطعام، فحينئذ ما المعتبر؟ حال اليمين تجب عليك، يجب عليك الإطعام ويتعلق بذمتك. نعم حال، نعم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت، يا الله يا الله.